تعصل من ما ذكرناه أنه وإن كان العبد ملزما بمقتضى عبوديته لله سبحانه وبمقتضى مولوية الله سبحانه العبد ملزم بفعل ما يأمره المولى بحكم العقل أو العقلاء، ولكن الله سبحانه عبر عن هذه الأمور بالأجر والبيع والشراء والإقراض، وهذا يتوقف على أن يكون هناك معوض ومعاوضة. فإذا كان الأمر كذلك فيكون العبد مستحقا على المولى كاستحقاق العامل عن الأجير عن حق على المستأجر، وإلا لو لم يكن ذلك لكان تسمية ذلك أجرا أو شراء أو بيعا أو إقراضا كان خلاف التعبير الصحيح. هذا كذا غاية ما هنالك. يمكن أن نقول إن العبد في نفسه هو ملك للمولى وأفعاله ملك له أيضا، إن قلنا بذلك فليس للعبد شيء، هذا إن قلنا بذلك، ولكن نقول إن الله سبحانه على غنمه ملك العبد وجعل الأفعال مملوكة له بمقتضى هذه الآيات، مضافا إلى حكم العقلاء أن العقلاء يرون أن العبد مالك لأعماله وأفعاله، وهو يملك. فإذا قلنا بملكية الإنسان لأعماله بحكم العقلاء فيكون تضييع تلك الأعمال وذعابها بدون مقابل يعتبر ظلما على العبد. هذا فإذا الصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية ومشهور العدلية من المتكلمين والفقهاء من أن ما يحصل عليه العبد هو استحقاق، ويؤيد ذلك ما نسب إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال وعبادة الأجراء الذين يعملون لأجلهم كسب الثواب، إنه عبادة لهم أجراء، يعني يعتبر يعبر عن المولى عنهم عن أجراء، يعني كل منهما أجير. على كل حال هذا. ثم نعود إلى البحث الأصولي وهو أيضا مشبوب بالبحث الكلامي، وهو أن هذا الأجر والثواب هل هو على واجب على الواجب النفسي فقط أو على واجب النفسي والغيري؟ إذن صاحب الكفاية أولا التزم بأن العقل يحكم باستحقاق الثواب واستحقاق الأجر على الواجب النفسي دون واجب الغيري، فهو يقول كلا فللعقل حكمان، حكم باستحقاق في على واجب نفسي وحكم بعدم الاستحقاق على الواجب الغيري. ثم بعد ذلك تراجع قال إن كان ترك المقدمة ترك الواجب الغيري موجبا لترك الواجب نفسي فلا مانع من أن نقول إن ترك تلك المقدمة التي تركها بل أوجب ترك المقدمة يكون موجبا لاستحقاق العقاب حين ترك المقدمة ولعجل ترك ذي المقدمة إذن من واسطة المقدمة. وكذلك إذا كانت في ذو المقدمة أصبح شق بل أشق بواسطة المقدمة ولا يكون وبدون المقدمة لا تكون في هذه المشقة كالمشي إلى زيارة الحسين أو إلى بيت الله الحرم، فإن هذه مشقة الإضافية في نفس الزيارة وفي نفس الحج بل أوجب زيادة الأجر والثواب لأجلها المقدمة. هذا ملخص كلامه السيد العسايب صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. وأما السيد العظم فهو قال أنه إن قلنا بالاستحقاق فهو مختص بهذا على ذي المقدمة، ولكن إن قلنا بأن العجر هو استحقاق بمعنى أن العبد إن إذا أصابه المولى كان ذلك في محله، يقول هذا المعنى يمكن أن نلتزم به حتى في الواجب الغيري، لأن الواجب الغيري بل حتى إذا لم يكن بوجوب شرعي بل هو بل بحكم العقل إذا أصابه المولى على ذلك كانت الإصابة في محلها. نحن هذا فعلا نغض النظر عن كلام السيد العظم رضوان الله عليه، ونحصر اهتمامنا في كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. فنقول أولا قول صاحب الكفاية بأن الاستحقاق بحكم العقل هذا غير واضح عندنا. الحكم ليس حكما عقليا، إنما هو عقلائي، باعتبار أن الحكم العقلي ينتهي إلى اجتماع نقيدين أو إلى اجتماع ارتفاع نقيدين، وهذا ليس في المقام، إنما هو حكم العقلاء بالاستحقاق، فهذا حكم عقلائي وليس حكما عقليا. فدعوة الشريفة أنه حكم عقلي هذه دعوة غير واضحتين أصلا، هاي أولا. وثانيا إنه رضوان الله تعالى عليه بل قوله بل أن الواجب الغيري ليس فيه أجر وصواب مرتبط مبني على القول بأن الصواب والعقاب لأجل غرض ومصلحة، هذا في الفعل، وبما أن الغرض والمصلحة في عنده إنما هي فيها ذي المقدمة، وأما المقدمة فهي خالية عن كل غرض للمولى ومصلحة للمولى. فحينئذ نقول إن هذا القول نحن نرفضه، بل قد بينا فيما تقدم إن المصلحة كما توجد في ذي المقدمة كذلك توجد في المقدمة، وإن كانت المصلحة في المقدمة وحدثت في طول مصلحتنا في ذي المقدمة. هذا بل ثانيا، وكان كلامه مبنائي. وثالثا ورابعا وثالثا نقول إنهم رضوان الله تعالى قائلون بوجوب المقدمة شرعا، فإذا كان واجبا مقدمة واجبة شرعا فصار عندنا بل واجبان ووجوبان، واجبان هذا ذو المقدمة والمقدمة، ووجوبان وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، بل فلا يعقل أن تكون مصلحة ذي المقدمة أجرا على وجوب المقدمة، ما دام هناك فعلان وهناك حكمان فلا بد أن يكون لكل فعل حكمه ولكل فعل أثره. فهو رضوان الله تعالى عليه لا يلتزم بوجوب المقدمة ويرفض الأجر على وجوب المقدمة. هذا وللكلام بقية، والحمد لله بالعالمين.